أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية للتغلب على الإشكال السابق، أنه كيف يمكن الاعتماد على الإجماع المنقول للوصول إلى ماذا؟ إلى الحكم الشرعي. بينا في الدرس السابق ما ذكره، ليرجع في الحقيقة اللي ذكره يرجع إلى هذا الشيء، إلى أنه يدعي وجود ملازمة، وجود ملازمة في مرحلة أسبق من ملاحظة الإجماعات متكررة متعددة، في مرحلة أسبق من ملاحظة هذا الإجماع وذاك الإجماع. هذه الملازمة ليست على غرار الملازمات العقلية، مو ملازمة عقلية اللي مرجعها إلى استحالة الانفكاك، وإنما هي ملازمة ثابتة بحساب الاحتمالات، ثابتة بحساب الاحتمالات. هذه الملازمة قائمة بين الإجماع وبين عدم احتمال. لاحظوا، ملازمة بين اتفاق جميع الفقهاء وبين عدم احتمال أن يكون اتفاقهم على ذلك ناشئا من أمر مشترك بينهم اشتركوا فيه صدفة، مثل الخطأ في الاستنباط. هذا غير محتمل، ملازمة بين اتفاق الفقهاء على فتوى معينة وبين عدم احتمال أن يكون اتفاقهم نشأ من شيء مشترك فيما بينهم، وهو اتفاقهم على الخطأ في ماذا؟ في الاستنباط. ليش؟ لأنه افتراضا يكون هناك سبب أدى إلى خطأ، هذا الفقيه في استنباطه، هذا أمر ممكن، افتراض أن هناك خطأ أدى إلى اشتباه الفقيه الثاني في استنباطه أيضا قد يكون أمر ممكن، لكن افتراض ذلك في فتاوى كثير من الفقهاء الذين اتفقوا على هذه الفتوى المعينة، افتراض أنهم استندوا إلى خطأ في الاستنباط، هذا افتراض بعيد بحساب الاحتمالات، بعيد بحساب الاحتمالات. ليش؟ لما ذكرناه في الدرس السابق من أن هذا يفترض، يستبطن افتراض تكرر الصدفة، أن وقوع أن الخطأ الوقوع الأول في الخطأ في الاستنباط اقترن صدفة بماذا؟ بخطأ الثاني في الاستنباط، واقترن أيضا صدفة بخطأ الثالث في الاستنباط، وهكذا. هذا افتراض تكرر الصدفة بهذا الشكل كله، هذا بعيد جدا بحساب الاحتمالات. لكن تكرر ذلك بالنسبة إلى جماعة كبيرة من الفقهاء أمر غير محتمل بحساب الاحتمالات، لأنه يعني تكرر الصدفة والاتفاق، أي أن وجود سبب للخطأ في فتوى هذا اقترن بوجود سبب للخطأ في فتوى الفقيه الآخر، وهكذا بالنسبة إلى الجميع، بحيث لم يتخلف ولا واحد من هؤلاء الفقهاء الكثيرين عن ماذا؟ عن الوقوع في نفس الخطأ في الاستنباط الذي وقع فيه ماذا؟ الباقون. هذا افتراض بعيد جدا بحساب الاحتمالات. وإذا ثبتت الملازمة بحساب الاحتمالات بين الإجماع وبين عدم احتمال حصول هذا الإجماع من الخطأ في الاستنباط باعتباره هو الشيء المشترك فيما بينهم، إذا ثبتت الملازمة بينهما حينئذ تنحل المشكلة. شلون حلت المشكلة لو قلنا بالتلازم بالملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي سابقا؟ قلنا ماكو مشكلة، لكن أنكرنا الملازمة هنا، قلنا لا ملازمة بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، ماكو ملازمة، استحالة الفتاك ما موجودة، وإلا لو آمنا بالملازمة هنا تنحل المشكلة، لأن الدليل الدال على الإجماع يكون دليلا على من؟ على الحكم الشرعي بالالتزام، يكون حجة في مدلوله المطابق هذا الدليل اللي هو الإجماع، وحجة أيضا في مدلوله الالتزامي اللي هو شنو؟ الحكم الشرعي، لأن يعني ملازمة بينهما. نفس الكلام هنا نقوله بناء على ثبوت الملازمة ولو بحساب الاحتمالات بين ماذا؟ بين اتفاق جميع الفقهاء وبين نفي أن يكون اتفاقهم مستندا إلى ماذا؟ إلى الخطأ في الاستنباط. تكون ملازمة بينهما، نفس الشيء نطبقه، نقول الدليل الدال على الإجماع والاتفاق وهو نقل الفقيه، هذا خبر الواحد، خبر واحد هذا ينقل لنا شنو؟ الإجماع. والمفروض أننا فرغنا عن ماذا؟ عن حجيته، مو دفعنا الإشكالات السابقة المتوجهة إليه، فرضنا ذلك أن نقل الإجماع حجة، فإذا كان نقل الإجماع حجة هذا هو النقل نفسه أيضا يكون حجة في مدلوله الالتزامي، لأن له هذا النقل هذا الخبر له مدلول مطابقي وهو الإجماع، وله مدلول التزامي وهو نفي استناد هؤلاء المجمعين إلى ماذا؟ إلى الخطأ في الاستنباط، أن يتفق جميع هؤلاء في ماذا؟ في أنهم أفتوا خطأ من باب الخطأ في الاستنباط. هذا الافتراض افتراض غير مقبول غير معقول، الجميع استندوا إلى ذلك، جميع أخطأوا في الاستنباط وأفتوا بذلك باعتبار الخطأ في الاستنباط، اتفاق الجميع على ذلك هذا غير محتمل، وبناء على هذا حينئذ يثبت المقصود. وإذا ثبتت الملازمة بين الإجماع وبين عدم احتمال حصوله من عامل مشترك كالخطأ في الاستنباط، حينئذ نقول أن الإخبار عن الإجماع حسا بالمطابقة هو حجة، الإخبار عن الإجماع حسا كما هو المفروض بالمطابقة يكون إخبارا عن مدلوله الالتزامي وهو نفي احتمال استناد جميع المجمعين إلى ما يوجب الخطأ في الاستنباط، وهذا يستلزم إذا ثبت هذا اللازم، إذا ثبت هذا المدلول الالتزامي فهذا يستلزم صحة الفتوى ومطابقتها للواقع، ويكون الإخبار حجة في كلا المدلولين المطابقي والالتزامي. معنى أن إجماعهم الذي اتفقوا عليه والفتوى التي اتفقوا عليها ليست مستندة إلى الخطأ في الاستنباط، معناه أنها مستندة على الأقل في واحد منهم إلى ماذا؟ إلى المطابقة للواقع، أن يكون هذه الفتوى مطابقة ماذا؟ للواقع، بعد أن ننفي استناد الجميع إلى ماذا؟ إلى الخطأ في الاستنباط، إذا لابد أنه يكون واحد منهم على الأقل أصاب شنو؟ أصاب الواقع، فيثبت بأن هذه الفتوى هي الفتوى المطابقة للواقع. هذا الشيء اللي ذكره للتخلص من الإشكال السابق. هذا كله في الحقيقة في القسم الأول، كلامنا في الإجماع المنقول قلنا تارة الناقل ينقل لنا السبب، وأخرى ينقل لنا المسبب، وثالثة ينقل لنا جزء السبب. هذا كلامنا كله كان في نقل السبب، يعني السبب التام. ينقل لنا اتفاق الفقهاء تكلمنا عنه. الآن نذكر ما إذا نقل لنا المسبب، نقل لنا الحكم الشرعي استنادا للإجماع، وهذا الناقل حصل الإجماع، حصل الإجماع واستند إليه في معرفة الحكم الشرعي في الوصول إلى الحكم الشرعي، لكن عندما نقل لنا لم ينقل لنا السبب، وإنما نقل ماذا؟ نقل الحكم الشرعي مستكشف من شنو؟ من الإجماع الذي حصله، فناقل لنا المسبب اللي هو الحكم الشرعي المستند علما إلى الإجماع الذي حصله. واضح أن نقل المسبب غير مشمول لأدلة حجية خبر واحد، لأنه نقل شنو؟ عن حدس لا عن حس. أكو فرق بين أن ينقل السبب نقول هذا نقل شنو؟ حسي، على تشكيك تقدم سابقا من جهة المسامحات المعروفة في نقل الإجماع، لكن بقطع النظر عن ذلك هو ينقل عن حس، قضية حسية فينقلها عن حس، لكن عندما ينقل لنا الفتوى، عندما ينقل لنا رأي المعصوم، لابد أن يكون عن شنو؟ عن حس، هو خبر حسي غير مشمول لأدلة حجية خبر واحد. ولذلك نقول بأن هذا النقل، يعني نقل المسبب، نقل رأي المعصوم المستند إلى الإجماع، هذا لا يفيدنا شيئا غير ما كان ما نستفيده من نقل السبب، ما راح يزيدنا في الشيء. ما نستفيد من نقل السبب، نقل المسبب لا يفيدنا شيئا آخر غير ما نستفيد من نقل ماذا؟ من نقل من نقل السبب. وهكذا نقول من نقل السبب، إن كان عندنا سببا تاما يوجب انتقالنا إلى الحكم الشرعي فهذا ينفعنا، وأما إذا كان عندنا أن هذا السبب لا يكون موجبا للانتقال للحكم الشرعي فحينئذ لا يكون نقل السبب ذا فائدة. نقل المسبب لا يزيدنا شيئا، نقل المسبب المستند علما إلى الإجماع الذي حصله، نفس الكلام، وهذا الإجماع الذي استند إليه في نقل المسبب، هذا إن كان كافي عندنا في الانتقال إلى المسبب فإحنا ننتقل المسبب، ولا أثر لنقله المسبب، لا أثر لنقله لرأي المعصوم، إحنا ثبت عندنا السبب فننتقل علمًا إلى المسبب إذا ثمت عندنا الملازمة بأحد الوجوه السابقة، وإذا ما ثمت حينئذ لا أثر لنقله المسبب، لا أثر لنقل المسبب، كما لا أثر لنقله السبب أيضا لا أثر لنقله ماذا؟ المسبب. على كل حال نقل المسبب غير مشمول لأدلة حجية خبر الواحد، فالعمدة هو نقل السبب، نقل السبب هم هذا الميزان به، إن كان السبب عندنا كاف في الانتقال إلى الحكم الشرعي، كما إذا تمت عندنا الملازمة بقاعدة اللوط بكذا بكذا إلى آخره، حينئذ احنا ننتقل علما الى المسبب، ونثبت المسبب، احنا نثبت المسبب لاننا نؤمن بحسب الفرض بالملازمة، كأننا نحن حصلنا الاجماع، كأننا نحن حصلنا شنو؟ اجماع، فننتقل علما الى المسبب باحد الطرق السابقة في الاجماع المحصل. هنا ما حصل الاجماع لكن ثبت انه شنو؟ نقل الاجماع حجة، فإن كان ما نقله هذا الناقل من الإجماع كاف في نظرنا للانتقال إلى المسبب، انتقلنا نحن إلى المسبب، فيكون هذا النقل نافعا وإلا لا يكون نافعا. القسم الثالث وهو ما نقل جزء السبب، لنفترض أن السبب التام لاستكشاف قول المعصوم ورأي المعصوم هو فتوى مئة فقيه مثلا، فتوى مئة فقيه، في الفرض الأول كنا نفترض أن الناقل نقل لنا فتوى 100 فقيه، نقل لنا السبب التام. في هذا الفرض الثالث الذي نتكلم عنه نقل لنا فقيه جزء السبب، نقل لنا فتوى 20 فقيه 50 فقيه، وهو ليس سببا تاما. هذا نقدر نرتب عليه أثار هل ينفعنا أو لا ينفعنا. محقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية استشكل في ذلك، وذكر بأنه يعني ما هو المقصود من إثبات حجية هذا النقل، نقل جزء السبب. إن كان المقصود هو إثبات الحجية له بلحاظ مدلوله المطابقي، اللي هو شنو مدلول المطابقي؟ جزء السبب، مو فتوى 50 عالم وهي ليس السبب التام. قل إن كان المقصود من إثبات الحجية وإثبات الحجية له بلحاظ مدلوله المطابقي، فمدلول المطابقي لا هو حكم ولا هو موضوع لحكم شرعي ولا يترتب عليه أثر، لا هو حكم واضح لا هو موضوع لحكم شرعي أيضا واضح كما تقدم، اتفاق الفقهاء جميعا ليس موضوعا لحكم شرعي. موضوع لحكم شرعي هو كما مثلنا سابقا وجوب الزكاة موضوع النصاب، مو اتفاق العلماء على وجوب الزكاة، هذا ليس موضوعا لوجوب الزكاة الحكم الشرعي. إذن ليس هو حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي ولا يترتب عليه الأثر الشرعي. ليش؟ لأنه جزء السبب. أثر الشرعي إنما يترتب عليه من على نقل تمام السبب لو قلنا بالملازمة، أما على جزء السبب لا يترتب عليه الأثر. فإذن شنو معنى جعل الحجية له؟ لا هو موضوع لا هو حكم لا يترتب عليه أثر شرعي، فلا معنى لجعل الحجية له. وأما إذا أريد جعل الحجية له بلحاظ مدلوله الالتزامي، بلحاظ المدلول الالتزامي، فهذا واضح دفع باعتبار أنه أصلا ملازم، لأنه ما أكو حتى نقول بأنه يكون الخبر حجة في مدلوله شنو الالتزامي. ثم أكو ملازمة بين نقل جزء السبب وبين ماذا؟ وبين رأي المعصوم عليه السلام، حتى نقول أن هذا الخبر الناقل لجزء السبب يكون حجة في مدلوله شنو؟ الالتزام، ليس له مدلول الالتزام. مدلول الالتزام يثبت في نقل ماذا؟ تمام السبب. إذا قلنا بالملازمة يكون له مدلول الالتزام، فنقول أن الخبر يكون حجة في مدلوله الالتزام. أما نقل جزء السبب هذا ليس له مدلول التزامي، لأنه لا ملازمة بينه وبين رأي المعصوم حتى نقول بأننا نثبت له الحجية بلحاظ مدلوله التزامي. هذا اللي ذكر المحقق الأصفهاني. الجماعة أجابوا عن هذا الإشكال وقالوا بأنه يمكن تصور وجود مدلول التزامي لهذا النقل، ونقل ماذا؟ نقل جزء السبب إلى مدلول التزامي. شنو مدلول التزامي؟ قالوا أن مدلول التزامي قضية شرطية، قضية شرطية، وهي أنه لو انضم إلى هذا العدد الذي نقل لنا إجماعهم واتفاقهم، لو انضم إليه باقي السبب يعني 50 الآخرين فتوى 50 الآخرين لكان له مدلول التزامي وهو معرفة رأي المعصوم. القضية الشرطية صحيح هو ينقل جزء السبب، جزء السبب ليس له يعني ليس هناك ملازمة بينه وبين الحكم الشرعي، لكن هذا المنقول اللي هو جزء السبب لو انضم إليه جزء لآخر من السبب التام، فحينئذ تكون هناك ملازمة بينهم على تقدير الانضمام، قضية شرطية يكون هناك ملازمة بينه وبين الحكم الشرعي وبين رأي المعصوم، وهذه ملازمة يمكن الالتزام بها. فلماذا نقول بأن هذا النقل ليس له أثر فلا معنى لجعل الحجية له بلحاظ مدلوله الالتزامي؟ نقول له مدلول التزامي، لكن مشروط بماذا؟ بأن ينضم إلى ما نقله الناقل فتاوى سائر الفقهاء الباقين، فتثبت الحجية لهذا الخبر بلحاظ مدلوله الالتزامي، لكن بهذا الشرط، بشرط أن ينضم إلى ما نقله الناقل فتاوى سائر الفقهاء الآخرين، وحينئذ يثبت المدلول الالتزامي. فيمكن إذن تصور جعل الحجية لهذا النقل بلحاظ مدلوله الالتزامي، لكن بهذا النحو. وبعبارة أخرى، أن الحكم الشرعي وإن لم يكن لازما للمقدار المنقول، للمقدار المنقول له جزء السبب، ولكنه لازم له للمقدار المنقول على تقدير تحقق الجزء الآخر. الحكم الشرعي لازم للمقدار المنقول، لكن مو مطلقا، على تقدير تحقق الجزء الآخر. القضية صحيحة ومضبوطة ولا نقاش فيها بعد الإيمان بأن الحكم الشرعي لازم للسبب التام، لازم للسبب التام، وهذا نقل جزء السبب. قل صحيح أن الحكم الشرعي ليس لازما لهذا المنقول مطلقا وبلا شرط، لكنه لازم للجزء المنقول على تقدير انضمام الجزء الآخر، على تقدير انضمام الجزء الآخر للجزء المنقول يكون لازمه شنو؟ حكم الشرعي. الحكم الشرعي لازم لهذا الخبر، لكن على تقدير مو مطلقا. على تقدير يتحقق الجزء الآخر، والمفروض أننا أحرزنا الجزء الآخر، شيء نفترض أن الجزء الآخر إحنا نحرزه. إذا ما أحرزنا الجزء الآخر ما لي فائدة هذا النقل، واضح هذا الكلام. فيما لو أحرزنا نحن الجزء الآخر، ليش نقول بأنه لا معنى لجعل الحجية لهذا النقل بلحاظ مدلوله الالتزامي؟ والحال أن مدلول الالتزامي ثابت، أن هذا الخبر له مدلول التزامي وهو الحكم الشرعي، لكن على تقدير أن ينضم إليه أقوال سائر العلماء الآخرين. المفروض أننا شنو حصلنا أقوالهم نحن، فنضيف إلى ما نقله الناقل، فنقول بأنه يمكن التوصل من خلال ذلك للحكم الشرعي. فإذن هذه الملاحظة وهذا الإشكال يمكن دفعه بهذا الشكل. المحقق الخراساني في الكفاية عندما تعرض لهذا المطلب، يعني نقل جزء السبب، نقل جزء السبب، فذكر بأنه شنو المشكلة في أن تكون أدلة الحجية شاملة لهذا النقل؟ ادعى الشمول، ادعى شمول أدلة حجية خبر الواحد لنقل جزء السبب. باعتبار أن خبر عن حس، خبر عن حس مفروض، خبر عن حس هذا الناقل ينقل لنا إجماع 50، اتفاق 50 عن حس يكون مشمول لأدلة الحجية. نعم، يقول لابد، لابد أن تكون هناك ملازمة بين المنقول، أن تكون هناك ملازمة عند المنقول إليه بين المنقول وبين رأي المعصوم، هذا لا بد منه. كبرى القضية الكبروية أنه ماكو مانع في نقل السبب أن يكون هذا النقل مشمول لأدلة الحجية، لكن بشرط أن يكون هناك ملازمة عند المنقول إليه، أن تكون هناك ملازمة عند المنقول إليه بين المنقول وبين شنو؟ وبين الحكم الشرعي. حينئذ نقول إن كان المنقول تمام السبب فهذا يكون مشمول لأدلة حجية خبره واحد، لأنه أكو لازم عند المنقول إلى بين تمام السبب وبين الحكم الشرعي بحسب الفاعل. وإن كان المنقول جزء السبب هذا هم يقول أيضا يكون مشمول لأدلة حجية خبر الواحد لوجود ملازمة بين هذا المنقول وما ينضم إليه من أقوال سائر العلماء، الجزء الآخر من السبب وما ينضم إليه من الجزء الآخر من السبب بينه وبين الحكم الشرعي، وحينئذ لا مانع من شمول أدلة الحجية له، لأن الشرط هو هذا أن يكون الناقل عن حس، هذا متحقق في محل الكلام. الشرط الآخر يقول أن يكون هناك ملازمة عند المنقول إليه بين المنقول وبين الحكم الشرعي. في السبب التام هذا واضح، في نقل جزء السبب أيضا واضح، لكن مع انضمام كما هو المفروض أقوال سائر وفتاوى سائر الفقهاء إلى هذا المنقول، إذا انضم أقوال سائر الفقهاء إلى هذا المنقول هناك ملازمة بين هذا المجموع وبين الحكم الشرعي، إذا لا مانع من شمول أدلة الحجية لهذا الناقل. وكأنه أشار إلى ما تقدم ذكر من الإشكال بأنه هذا غير مشمول لأدلة حجة خبر الواحد، نقل جزء السبب لا هو حكم شرعي كما قلنا، ولا هو موضوع لحكم شرعي، ولا يترتب عليه أثر شرعي. كأنه أشار إلى هذا يقول لا، هذا يترتب عليه أثر شرعي، هذا يقول كنقل خصوصيات السائر في بعض الأحيان مما يكون له تأثير في فهم الحكم الشرعي. من بعض الأحيان الراوي نفسه ينقل لنا قول المعصوم، ينقل لنا خصوصيات في السائل نفهم منها الحكم الشرعي بشكل معين، كما في قضية الرطل، هذا السائل الذي يسأل الإمام عن الرطل لو فرضنا أن خبر قام على أن هذا السائل كان مدني والإمام أجاب بأن الرطل 600 مثلا، هذا يفيدنا في أنه نحمل هذا الرطل في جواب الإمام عليه على الرطل المدني والرطل العراقي لوضع في المدني، فنحمل على هذا هاي الخصوصية في السائل وهو كون مدني لا عراقي مثلا، هاي الخصوصية في السائل لا هي حكم شرعي ولا هي موضوع لحكم شرعي، كون مدني لا حكم ولا موضوع لحكم، لكن لها تأثير في فهم شنو، في فهم الحكم الشرعي. كما أنه يقول لم يستشكل أحد في شمول أدلة حجية الخبر الواحد لهذا النقل، النقل خصوصية السائل معينة يكون لها تأثير في فهم الحكم الشرعي، كذلك في محل الكلام هذا النقل جزء السبب صحيح وليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لكن يكون له دخل في ماذا، في ترتب الأثر الشرعي، دخل بأي كيفية، بهذه الكيفية لأنه لو انضم إليه أقوال سائر الفقهاء المفروض أننا حصلناها بأنفسنا، حينئذ يكون له أثر في ثبوت الحكم الشرعي، فلا مانع من أن يكون أدلة الحجية شاملة له. هذا اللي ذكر المحقق الخراساني في الكفاية. هذا اللي ذكر قد يلاحظ عليه بأنه أكو فرق بين المقامين، يعني بين ما نحن فيه وبين مسألة ما ينقله الراوي من كون السائل مدني مثلا أو كون عراقي أو كون كذا مما له تأثير في فهم الحكم الشرعي كما ذكر. فيقال بأن هناك فرق بين المقامين، باعتبار أنه هناك هاي الخصوصية، خصوصية السائل وهي كونه مدني أو كونه عراقي، هذه في الحقيقة تلازم عرفا معرفة خصوصية في الحكم، لازم أنه عندما يكون سائل مدني ويسأل الإمام عن مقدار الرطل يقول له 600، كون مدني هاي تلازم عرفا ماذا؟ أن هذا الرطل يراد به الرطل الشبه المدني للعراقي، لكن ملازمة عرفية بين ماذا؟ بين هاي الخصوصية التي ينقلها الناقل ينقل لنا بخبر الواحد، وبين ماذا؟ وبين معرفة الحكم الشرعي. فكأن هاي الملازمة العرفية بعد تسليمها، فكأن من يخبرنا بأن السائل في هذا السؤال المعين مدني، كأنه يخبرنا بأن الرطل في جواب الإمام هو شنو؟ رطل مدني. ليش؟ الملازمة العرفية بين ماذا؟ بين كون السائل مدني وبين كون جواب الإمام يراد به الرطل شنو؟ المدني. ملازمة عرفية بينهما. فالذي يخبرنا بأن هذا مدني، أن السائل في هذا السؤال الخاص مدني، كأنه يخبرنا باللازم أيضا، يعني يخبرنا بماذا؟ بأن الرطل في جواب الإمام يراد به شنو؟ خصوص المدني للعراقي. إذا دخلنا في هذا الباب حينئذ يكون هذا حجة، يعني هذا المخبر ثقة تنطبق عليه الشروط المعتبرة في حجية خبر الواحد بحسب الفرق. أو يخبرنا بخبر، هذا الخبر له مدلول مطابقي اللي هو أن هذا السائل شنو؟ مدني، وإلى مدلول التزامي وهو شنو؟ أن الرطل في جواب الإمام يراد به الرطل شنو؟ مدني. فله مدلولان مطابقي والتزامي، وحينئذ حيث أنه إمارة فيكون حجة في كلا مدلوله المطابقي والالتزامي. هذا هناك في محل الكلام المستشكل يقول لا، في محل الكلام هذا يفترق عن ماذا؟ عن ذاك، باعتبار أن الإخبار عن الإجماع ليس حجة في مدلوله الالتزامي، لأنه إخبار عن أمر حسي لا تشمله أدلة الحجية. ولا في المدلول المطابقي، لماذا؟ لأنه ليس إخبارا عن الحكم الشرعي ولا عن موضوع لحكم شرعي لعدم الملازمة بينه وبين الحكم الشرعي. يقول بأنه في محل الكلام احنا قاعد نتكلم شنو هذا النقل جزء السبب، وليس حجة لا في مدلول المطابقة لا في مدلول الالتزامي. ذاك في باب نقل أن الراوي مدني يكون حجة في مدلول ماذا؟ في مدلول المطابقي، لأنه نقل أمر حسي. وفي مدلول الالتزامي لأنه أكو ملازم بينه وبين ماذا؟ وبين كون الرطل في جواب الإمام هو الرطل شنو؟ المدني، أكو ملازمة عرفية كما ادعي في الجواب. بينما في محل الكلام أصمات هذا ليس حجة لا في مدلول المطابق ولا في مدلول الالتزامي. ليس حجة في مدلول الالتزامي اللي هو رأي المعصوم في محل الكلام، نمو لأن رأي المعصوم أمر حدسي لا يكون مشمول لأدلة شنو؟ الحجية كما ذكرنا. نقل رأي المعصوم ليس حجة، لماذا؟ لأنه ليس نقلا لأمر حسي، وإنما هو نقل لأمر حدسي. كما أنه ليس حجة في مدلوله المطابقي. ليش؟ أن مدلول المطابقي لا هو حكم ولا موضوع له حكم شرعي. فيقول الإشكال، يقول هناك فرق بين المقامين، فلا يمكن تشبيه محل كلامنا بتلك المسألة. في تلك المسألة قد نسلم بأن الخبر يكون حجة في نقل هذه الخصوصية، وهي خصوصية كون الراوي مدني، لكن في محل الكلام هذا يختلف، ولذا لا يتم كلام صاحب الكفاية. هذا الإشكال الجواب عنه يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.